الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتفقنا أن أهل السنة عندهم تأويل، وأن هناك من الآيات والأحاديث ما ينبغي تأويلها، وهناك من الأحاديث ما يتحتم تأويله. وأقوى وأظهر حديث في وجوب التأويل هو حديث كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لأن لو لم نؤول هذا الحديث، معنى ذلك أن الله نفسه مخلوق، أن الله نفسه يكون سمعا ويكون بصرا لمخلوقين، ويكون رجلا ويكون يدا لمخلوق، وهذه مخلوقة تموت مع صاحبها. فلو لم نؤول هذا وأخذناه على الظاهر، معنى ذلك أن الله هو رجل وإيد وسمع وبصر لمخلوق، وأنه يموت بموته، وأنه كيف يكون خالقا ويكون مخلوقا في وقت واحد. وسيؤدي هذا إلى مذهب الإجرام، مذهب ابن عربي، وهو مذهب الاتحاد، أن الله في كل شيء. فهذا أقوى النصوص في تحتم التأويل، وذكرنا ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا، بينا فيه الكلام. قال وحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي، حديثه في المثال الحادي عشر، قوله في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني ما يزال معنى يستمر، يواصل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا في إثبات صفة الحب لله جل وعلا. فإذا أحببته كنت سمعه. هنا لو أخذنا الكلام على ظاهره، معناها أن سمع الإنسان ماذا؟ مخلوق وضعيف وناقص وقاصر، ويفنى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا صحيح. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ هل يقبل هذا؟ أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي، يبارك في سمعه ويقوي سمعه وينصره، يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه سمعا وبصرا وعلما وعمله لله وبالله وفي الله، يبارك في سمعه فلا يسمع إلا بالله وإلا ما يرضي الله، ويبارك في بصره فلا يبصر إلا بالله، يعني بقوة الله تبارك وتعالى، ولا ينظر إلا إلى ما أحل الله له، ويبارك في يده، وهذا يبينه قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويبارك في رجله، فيده لا تفعل شيئا إلا فيما يرضي الله، ورجله لا تسعى في شيء إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه أن التقرب بالنوافل يأتي بالبركة، والتسديد والتوفيق من الله. ولا ريب أن القول الأول الذي هو أن الله يكون سمعا للإنسان أو بصر الإنسان على الحقيقة ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. فإن سياق الحديث حسب لغة العرب تقول أنا في ظهرك، تقول للإنسان أنا في ظهرك، تلصق في ظهره، لا، تعاونه، تساعده، تحميه، تقيه، تسانده، تؤيده، تدعمه، لكن ليس أنا في ظهرك يعني. وهذا معلوم في كلام الناس، لما تقول أنت في عيني من جوة، أنت على رأسي، ما في أحد يحمل أحد على رأسي، ما في، لا أحد يحمل أحد على رأسي، ولا أحد يدخل أحدا في عيني، ولا أحد يحب أحد يقول هذا ده جوا قلبي، جوا قلبي، ما في أحد بيدخل جوا قلب أحد أبدا. هذا كلام، هذا كلام، ولكن سياق الكلام العربي يقتضي أن فيه المحبة، إظهار المحبة وإظهار المودة. قال: فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا، العبد يتقرب والمعبود يتقرب إليه. قال: ومتقربا إليه وهو الله، متقربا هو العبد ومتقربا إليه هو الله، ومحبا ومحبوبا، المحب هنا والله، المحب هنا والله، والمحبوب هو العبد، وسائلا ومسؤولا، العبد يسأل والله مسؤول، ومعطيا ومعطى، والمعطي هو الله والمعطى هو العبد، ومستعيذا ومستعاذا به، العبد والله، ومعيذا ومعاذا، والمعيذ هو الله والمعاذ هو العبد. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء. هنا التأويل، هذا تأويل ورد به الكتاب؟ لا. وردت به السنة؟ لا. ورد به الفهم العربي السياق؟ نعم نعم. خلاص، إذن حسب سياق وكلام العرب يسير التأويل. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف، كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث الإنسان بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، لأنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا، منهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا مذكورا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أولياء الله وأعظم أولياء الله، ولا شك أن الله سمعه وبصره ويده ورجله، ولكن لم يكن شيئا مذكورا. فلا شك أن الله عز وجل كان سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني مباركا ومؤيدا ومسددا له. بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به، ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر. سبحانك اللهم بحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هنا الشيخ ردا عقليا ولا نصيا؟ عقليا، رد عقلي لا بأس، لأنه مستند إلى الثلاثة قواعد التي قلناها، إن التأويل لابد أن يكون بتأويل الله أو بتأويل الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما يؤدي إليه سياق كلام العرب. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا. يكون حواسه لله تعالى إخلاصا، ويستعين بالله في أن يقوي هذه الأعضاء ويستعملها فيما شرع الله تبارك وتعالى، ويتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل، يقصد تأويل الإلفاس، وإلا فيه تأويل، وليس فيه تأويل، يعني ليس فيه تأويل فاسد ولا صرف للكلام عن ظاهره، والله ولله الحمد والمن. وهذا أوضح الأمثلة، هذا أوضح الأمثلة في مسألة تحتم التأويل أحيانا. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله، يعني على وجود الصفات الفعلية التابعة للمشيئة في الله، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لابد أن نثبت صفة القرب، أجيب دعوة الداعي، وصفة الإجابة إذا دعاني. وقوله: وجاء ربك، صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، صفة الإتيان، أو يأتي بعض آيات ربي، طبعا صفة القرب والإتيان والمجيء صفة فعلية. وقوله: الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء التي هي صفة اختيارية فعلية تابعة لمشيئة الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صفة النزول في الثلث الأخير حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا بمشيئته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. صدقات من طيب الأموال يقبلها الله، لأنه الذي يتصدق من طيب ماله متقن، والله لا يتقبل إلا من المتقين. قال: إلا أخذها الرحمن بيمينه، وهذه أيضا فيها تأويل. إلا أخذها الرحمن بيمينه، أنت تضع الصدقة في يد الفقير فهي تقع في يد الله، هذا حقيقة ولا هذا لابد من تأويله؟ لابد من تأويل. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيت هرولة، من هذا الباب. يعني إذا لا نثبت الهرولة لله، كيف نثبتها؟ هرولة حقيقة لا يمكن أبدا. السلف وأهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق به عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه، ربنا ينزل ويهبط ويهبط ويتدلى ويدنو ويتقرب، وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية، يعني قيام الصفات الفعلية بمشيئته بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عباده كيف يشاء مع علوه؟ يقرب. وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء؟ يأتي من دون تكييف ولا تمثيل. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه، قال ذهب بعض الناس يعني أهل السنة، وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالمشي إلى المساجد، سير المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، ممكن إنسان هو نايم على جنبه يدعو الله. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعالجهم. وعمر بن حسين رضي الله عنهما كان يصلي قاعدا ثم بعد ذلك صار يصلي على جنب، وكان يصلي على جنب بصعوبة لأنه طبعا على جنبه الأيمن ورجلاء إلى القبلة، ثم بعد الصلاة كان يميل على ظهره وقد تقرح ظهره واسود قرحة الفراش من كثرة النوم مريضا، وكانت الملائكة تنزل تصافح عمران بن حسين كما ثبت في الحديث. فهنا عمران بن حسين وهو نايم على ظهر يدعو الله وهو على جنبه يصلي لله تبارك وتعالى، فهذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى رغم أنه نائم وعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياق. يعني تفسير أهل السنة هنا إن ليس المقصود المشي، وإنما المقصود الإقبال على الله بأي عمل من الأعمال، والتأويل هنا أن الله يجازي العبد على أفعاله مهما كانت صورة تلك الأفعال. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره بها أو به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. هذا تأويل، وما ذهب إليه هذا القائل من أهل السنة له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي. وطبعا اللي قال إن المطلوب هنا المجازاة هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فرفض وقال المشي ما في مشي، وأن الله لا يمشي وأن الله لا يهرول سبحانه جل وعلا، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، ماذا؟ ما أكمل الشيخ؟ ماذا؟ عبد يأتي إلى الله مشيا، فكيف يأتي إلا الجزي؟ يبقى صار إلى القول الأول مرة أخرى، وإذا العبد سعى إلى الله وما وربنا جل يأتيه هرولة، فالحقيقة أن المسألة على سرعة الجزاء، وسرعة الثواب، أما القرب والمجيء والإتيان فلا بأس فيه نهائيا، أما المشي والهرولة هذا هو، لأنه في هو طبعا ناصر في داخله لمسألة عدم المشي والهرولة، كيف يمشي الله سبحانه وتعالى وكيف يهرول؟ كيفية طبعا ستقول كيف مجهول، نقول نعم كيف مجهول، ولكن إثبات الهرولة هنا بالمقابل ما في المسألة سرعة جواب وسرعة استجاب. طيب أين وأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، فأنت تأتي المسجد ماشي ربنا يأتيك إيه؟
يأتي
السواب. قال المثال الثالث عشر قوله تعالى: إذن كثير من أهل العلم لم يثبتوا صفة المشي ولا الهرولة لله تبارك وتعالى، لم يثبت كثير أنا قال أنا ما احنا من يمشي، قال يمشي أتيته هرولة يبقى هرولة، خلاص نقول نثبت الهرولة ونترك الأمور. فإذا كان هذا الكلام لرفضه التأويل نقول لا، ما لابد يلزمك التأويل، هنرجع تاني لحديث كنت سمع، ما هو كنت سمع ده ما في خلاف نهائي أبدا ولا أي أحد، ولا يستطيع ولا يجرؤ واحد يقول نجري على ظاهره. ظاهره إيش؟ نجريش على ظاهره إلا إذا كان الظاهر اللي هو يقتضي سياقه كلام العرب اللي هو معناه تأييد والتسديد. قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده؟ هو ربنا خلقنا بيده؟ لا، خلق آدم عليه السلام بيده، أما نحن فخلقنا بكن، وخلق كل شيء بكن سبحانه جل وعلا، خلق العرش بيده نعم، لكن باقي الأمور بكن. فهنا ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالأنعام هنا من عمل يد الله ولا من خلق الله؟ فمن خلق الله، كل ربنا خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن هل خلق الأنعام بيده؟ اللي يأخذ من يترك التأويل الصحيح هنا يقول نعم، إن ربنا خلق الأنعام بيده، وهذا كلام عجيب. أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، معروف في اللغة العربية كلها. وإحنا قلنا أنه ممكن المشير السيسي يقول أنا حفرت قناة السويس الجديدة، وهو هل هو حفرها؟ لكن الكلام مفهوم أنه أمر بحفرها. يقولون محمد علي حفر ترعة المحمودية بيده، هو حفر بيده وأمر بحفرها وأمر بحفرها. أما القول الأول أن الله هو الذي خلق الأنعام بيده فليس هو الظاهر اللفظ لوجهه. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هو الإنسان ممكن يقول قولة ويعدم من أجلها ونقول له بما كسبت يدك؟ هو كسبت يده. الحلاج لما قتلوه ماذا فعل بيده؟ بيده ماذا فعل؟ ما فعل شيء. هو قال الله في الجبة، وقال لمرات ابنه بدل من أن تصلي وتسجدي وتركع لله اسجدي لي واركع لي أنا. فهنا تكلم بلسانه. الجهم بن صفوان لما قال الرحمن على العرش استوى ما أظرف محمدا حين قاله لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف وذبحوه. ويقال له يا جهم بن صفوان لقد ذبحت بما كسبت يداك، ايده عملت شيء ولا كلامه؟ والجعد بن درهم لما تكلم في خلق لما تكلم في أن القرآن مخلوق ونزل خالد القسري وذبحه في أصل المنبر تكلم، بشر المريسي لعنوه الناس بكلامه وليس بيده. فإذا هذا على كلام العرب له كل مما كسبت يداك، كل مما كسبت يداك. فربنا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ممكن إنسان يأخذ مصيبة بما كسبت رجله، ممكن يأخذ مصيبة بما كسب لسانه وبما كسبت عيناه، وهكذا. في الدولة العثمانية كان أوامر من أول قبل محمد الفاتح والسلاطين الدولة العثمانية إن من رفع نظره إلى سلطانة من السلطانات، يعني زوجة السلطان اللي هي بنت السلطان أو جارية السلطان، يقتل، يرفع عينه بس. فالأميرات هم السلطانات، مش أميرات، السلطانات يمشين في القصور والحدائق كاشفات الشعور، لأن ضامنات إن ما ولا عبد ولا مسموح فقط للخصيان. والدولة العثمانية انتشر فيها الخصيان، لأن الخصي هذا هو إنسان منزوع الرجولة، وبالتالي كان الخصيان مع السلاطين مع السلطانات، هو اللي بيحميها واللي بيلبسها واللي بيطيبها واللي بيجهزها للزوج ولا السيد، لأنه ليس له، هو مجرد من الرجولة، فهذا مسموح له، لا مسموح له ينام جنبها. فالسلطان ممكن يدخل إلى السلطانة والطواشي نايم جنبها، ما في إشكال. لكن بقية الناس من الفرسان، فرسان الدولة العثمانية الانكشارية اللي قهروا جيوش أوروبا، ما ولا حد يستطيع يرفع رأسه أبدا. وقالوا والعلماء اللي قالوا كان هذا معناه نوع من السجود، ما كان نوع من السجود، ده نوع من إيش؟ من منع البصر، من منع البصر. طب من رفع رأسه ونظر يقتل، ويقال له هذا بما كسبت، هو كسبت يداه. قال وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والمعاصي تكون بكل شيء، تكون في معاصي بالفرج ولا لا؟ وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. صحيح هنا هم كتبوا بأيديهم، لكن الذنب ذنبان، إنهم كتبوا بأيديهم وأنهم قالوا هذا من عند الله، لأنه شوف لو اقتصر الأمر على الكتابة هذا الأمر ممكن من النقاش فيه، ما هذا ما هذا، فأقول أنا جرب، لكن لما قال هذا من عند الله خلاص ثبت الكفر عليه. فلاحظ هنا أنه الفعل فعل اليد وفعل اللسان. قوله فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد وإضافة إليه الإنكار باللسان أو الإلحاد باللسان. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما وليس خلقنا لهم مما عملت أيدينا، كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن ربنا خلق آدم بيه، ولم يقل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت مما عملت يدي، ما قالها، وإنما خلقت بيدي، لأن آدم مخلوق بيد الله. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، قال الله ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول، إيش بطلانه؟ أن الأنعام خلقها الله بإيش؟ لم يخلقها بيده سبحانه، تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. صح، بتقديره، لأن الأمور كلها في يده، يعني في سلطانه، في سلطان الله سبحانه وتعالى. المثال الرابع قوله تعالى، شوف الشيخ عمال يستعرض الكلام الذي ساقه من الأشاعرة، وأنتم تؤولون ثم تمنعون من التأويل، فهو بيبين أن مظاهر التأويل عند أهل السنة كان لها مبررات حقيقية، أما عندكم فالموجود عندكم تحريف لا مبرر حقيقي. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. طيب هم لما اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم عمل يده، هم وضعوا أيديهم كلهم، يد الله فكت، يد الله فوق أيديهم، يد الله حقيقة فوق أيديهم. الجواب أن يقال إن هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كانوا يبايعون النبي، كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، ولم يقل إذ يبايعونني تحت الشجرة، فالبيعة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية ومنافاته للواقع واستحالته في حق الله تعالى. فما في بيع كلام لحد يكلم الله يقول أبايعك يا ربي، ما أصلح. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له هو سبحانه، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى لأحد، لما يقول لهم لما تبايعوا الرسول فقد بايعتم الله، هذا يقويهم وشد أزرهم. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله هنا فوق أيديهم ولكن من دون أن تنزل من عند العرش لتكون فوق أيديهم هم. يد الله فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، لا يلزم منها أن يد الله تلزل تلامس أيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مبينة لنا بعيدة عنا، والقمر فوقنا والسقف فوقنا وبعيد، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقول يد الله فوق يعني يد الرسول فوق أيديهم، لا لا، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. يعني هنا لما جم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كده يسلموا عليه، يبقى يد النبي فوق ولا معه؟ فقول الله يد الله فوق معناه أن يد الله وليست يد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى في الحديث القدسي، وهذا طبعا أمر أيضا متحتم التأويل، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. إذا واحد قال لا نؤول نقول له أنت ضيع الدنيا، هتثبت لله المرض والعياذ بالله. مرضت فلم تعدني، وهذا الحديث فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يعني لم تزرني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هنا تأويل، تأويل من؟ تأويل الله. وإحنا قلنا هي ثلاثة تأويلة، تأويل الله أو تأويل الرسول صلى الله عليه وسلم أو سياق الكلام العام. قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، مع أن الله يطعم ولا، فلو واحد قال أصل الله يطعم نقول له أنت كذبت الآية على طول، كذبت الآية مباشرة. قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني ثواب ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، استسقيتك طلبت منك السقاء. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا ما يحتاج شرح، أنا ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالبيان. الجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به الذي هو الله جل وعلا. مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إلى الله والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، كان هذا الكلام مستقيما ولم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، الترغيب على عيادة المريض وعلى إطعام الجائع وعلى سقاية العاطش الظمآن. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى. هو الحقيقة يعني حجج دامغة عليهم ولكن هذا أكثر حديث يستدلون به، هذا أكثر حديث يستدلون به على التأويل على طول، يصرفون النصوص عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة وهم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. هنا ممتنع، ولو كان ظاهرها هنا والحديث سمعه وبصره ويده ورجله ممتنع أيضا، ولو كان ظاهرها اللائق به ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال، ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها. وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروف، هي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف. تحريف من؟ أشاعرة، تحريف مقصود بالأشاعرة على طول، ولا تعطيل معتزلة، ولا تكييف وتمثيل الممثلة. هنا طيب، فهنا أنت طالب علم لازم تكون حافظ أقل شيء مثالين ثلاثة من هذا وفاهم الكلام فيها، لكن تقول ما في عندنا تحريف يجي واحد أشعاري يسوق لك بعض الأحاديث تحتار، لا، لازم تكون فاهم، لازم عندك أمثلة تضربها للبيان أن أهل السنة عندهم تأويل صحيح معتمد على وعلى وعلى، أهل السنة عندهم تحريف صحيح معتمد استغفر الله، شوف الإنسان ضعف الإنسان، أهل السنة عندهم تأويل صحيح معتمد إما على كتاب الله أو إما على قول الله وإما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما على سياق كلام العرب الذي لا يتناقض، فهذا شيء عظيم. ولذا قلت لك العرب تقول كلاما لا يحتاج نقول هذا مجاز ولا يحتاج نقول صرف وما صرف واستعارة، يا لا، رأيت أسدا على المنبر يتكلم، أنا رأيت رجل فصيح يتكلم، رأيت أسدا في الميدان شهرا سيفه، معروف أن هذا المقصود به فارس من فرسان المسلمين، ولا يحتاج أن يقول لا هو المقصود ليس الأسد الأب الذي له مخالب وأنياب، لا لا، ما محتاج تفهيم، خالد سيف الله المسلول، طيب خالد سيف الله المسلول، هنا لا، هل يحتاج السامع أن تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن خالدا رضي الله عنه يتشبه بالسيف الذي يكون في يد الله فيسله؟ هذا كلام عجيب، كلام غريب خالص، واضح ظاهر كلام العرب يسير. أنت لما تقول أحد يقول لمراته يا بطة يا جميلة، هي بطة، هي بطة فعلا وجميلة، ولا يا بطة يا جميلة يعني يا جميلة ولك سمنة معقولة، ويقول أنا شفت رأيتك مثل العصفورة، يا عصفورتي تعالي يا عصفورة تعالي يا قطتي يا جميلة يا قطتي، خلت هتقول ما هو لا قطة يعني معناها مفهوم أنها لطيفة ورقيقة وكذا ولا لا، فكلام العرب مفهوم من غير من فصل فيه تفهيمه وتوضيحه، وما أعظم هذه اللغة التي نتشرف بالانتساب إليها لغة العرب. ما هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب، ما في أحد يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون. طيب تقول طب أنت بتطيع ولا بتعصي، أنت من المطيعين ولا من العصاة؟ طب قل هذا كن عصير فراولة كده. نعم هم يحرفون ويكذبون. لا هذا ممكن فعلا الشيطان يأخذهم يذهب بهم والعياذ بالله. الشيطان. قال الخاتمة: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل. أنا قلنا احترسوا من مذهب أهل التأويل. أخطر المذاهب، أخطر المذاهب، هو سيدخل من مثل هذه الأشياء إلى القول بجواز التأويل على العموم فيدخل في التحريف. لكن المعتزلة ليس لهم مدخل مع عوام الناس. المعتزل أول ما يقول الله يقول إن ربنا له اسم وليس له صفة، رحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع بصير، لن يقبل هذا منه أحد أبدا، لن يقبلها منه أحد أبدا. كذلك أهل التمثيل لما يقول إن ربنا شاب جميل جالس على عرش وله شعر طويل ونزع على كتافه، لن يقبل أحد ذلك أبدا، لن يقبل. أما الأشاعرة فالسم في العسل، السم في العسل. فغزوا الناس وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، ولا زالوا هم المتسلطين على كراسي العلم وكراسي الفتوى وكراسي قيادات المؤسسات الدينية في العالم كله إلا المملكة. لكن في غير ذلك هم مسيطرون على كل كراسي العلم والفتوى والأوقاف والمساجد والتدريس، هم المسيطرون ويسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. ولذا هزمت الأمة الإسلامية وضعفت الأمة الإسلامية ضعفا شديدا كما ترون، لأن صار المسألة طعن في الله. يعني ليس المسألة وليس المسألة كما يحرف أهل الجماعات الإسلامية إن المشكلة في عدم تطبيق الشريعة. شريعة ماذا؟ ده المسألة أقوى من ذلك. المسألة تحريف كلام الله والطعن في صفات الله تبارك وتعالى، وتحريف لأن التحريف نوع تعطيل، التحريف نوع تعطيل، فهي كارثة. المسألة فيها مساس بالله تبارك وتعالى. فكيف ينظر أمة تفعل بمعبودها وبالعقيدة مثل هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ كيف يكون مذهبهم باطلا وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان، فيهم الشعراوي والبعراوي من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فهذا تلبيس، تلبيس على الناس. ولذا انتوا عارفين ان اهل السنة مثلا يسترطون التزكية في العالم، وان يكون هذا العالم تلقى من عالم قبله وسبقه. هذه المسألة فيها استثناء، هذه المسألة فيها استثناء. وإلا انا اسألك مثلا، من هيئة كبار العلماء ومن أكبر سادات كبار العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي. والشيخ عبد الرزاق عفيفي لما وفد إلى المملكة هو عين الأول، كان ابن باز مقدم طلبا أن يعين رئيسا لهيئة كبار العلماء، فهم عينوه رئيسا عمليا وليس رئيسا ظاهريا. يعني إيش؟ الدستور ينص على انه لا يتولى رئاسة مركز الا ان كان من المملكة. فجعلوا الشيخ ابن باز رحمه الله رئيسا للجنة الافتاء وهيئة كبار العلماء، والشيخ عبد الرزاق عفيفي ايش؟ نائبه. وابن باز يعامله والاخرين على انه هو الرئيس، ما يتكلمون الا اذا دخل، يقومون اذا دخل. ولذا لما بدأوا الجلسة، فطبعا أول جلسة لهيئة كبار العلماء في العالم، أول جلسة، فالشيخ ابن باز قال يلا ابدأ يعني اقرأ القرآن. فقال الشيخ عبد الرزاق: لا يجوز هذا بدع. فقال الشيخ ابن باز: صدقت، أوقف هذا. وكان ابن باز رحمه الله يقف إذا دخل الشيخ عبد الرزاق عفيف ويوقر ويقدم ويصر على كتابة اسمه قبل اسمه. طيب، من أساتذة عبد الرزاق عفيفي؟ من؟ كل الناس اللي وافدوا من خارج المملكة: أبو بكر الجزائري، خليل هراس، اسمه كتير، هم حتى العمل التتمة للشيخ الشنقيطي، في أضواء البيان، كثيرون جدا. فهنا العلماء رجعوا أخذوا قاعدة: يزكي علمه وعمله. فمن استقام على منهج أهل السنة ولو لم يكن له مشايخ من المعروفين في أهل السنة زكوه وقدموه وأظهروه، لأن ثبت أن منهجه سليم، فهذا مأمون على التعليم للناس. والعبرة في التزكية وكله حفظ الأمانة، أن احنا نريد هم يعني أهل السنة يريدون أن من يعلم الناس لابد أن يكون أمينا على السنة، فلما ظهرت أمانته قدموه. الأمانة من علامتها التزكية، ولكن أيضا من علامتها العمل والعلم. ولذا الشيخ ابن الشيخ ربيع جي في وقته قال: أنا أتراجع عن معظم التزكيات التي زكيت بها كثيرا من الناس، المرء يزكي عمله وعلمه، علمه وعمله. كلام جميل، كلام جميل، ولكن من دون التوسع في هذه وترك هذه، ولا التوسع هذه وترك هذه. فالعبرة بالاستقامة على منهج السلف، العبرة بالاستقامة على منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وإذا حتى لما ظهر ابن الألباني في الأول شكوا فيه، لما ظهر الألباني في أول أمور له علماء كثيرون، لكن أول ما ظهر الشيخ الألباني شكوا فيه، ثم ماذا؟ ثم يكادون يبايعونه إمام أهل العلم. وقال الشيخ ابن باز: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم من الشيخ ناصر الدين الألباني. خلاص، واعترف له من هو في بمثابة شيخه لو محمد بن إبراهيم رحمه الله، اعترف للألباني بالإمامة في العلم والتقدم في الحديث. فالمرء يزكي علمه وعمله. طيب، فالأشاعرة هم الآن منتشرون في العالم وسيطرون على كراسي الفتوى والمؤسسات الدينية والمراكز الدينية، سيطرون على سيطرة تامة للأسف. وهم يحاربون، لابد أن يحاربوا أهل السنة، لأن أهل السنة ينقضون ما هم عليه. فهنا الناس تستغرب فيقول الجواب على السؤال الأول: إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات من طريق الإحصاء الدقيق. والحقيقة أنها ظاهرة واضحة. الأزهر والأوقاف، كل المؤسسات في أيدي الأشاعرة، أيدي الأشاعرة، والذي ليس في أيدي الأشاعرة في أيدي الخوارج، الذي ليس في أيدي الأشاعرة في أيدي الخوارج. يا إخوان، يا مدعي السلفية، خوارج الصوفية أسوأ. ما هو الأشاعرة، أصل الأشاعرة دائما صوفي، ولذا اللي سموه سلطان العلماء هذا العز بن عبد السلام كان أشعريا، من كبار المنافحين عن المذهب الأشعري، من مشاهير الناس، ومع ذلك كان يتلوى في الأرض ويرقص صوفي. ولذا هنا صعب أنك تفرق ما بين كبار العلماء وكبار الصوفي. فأحمد عمر هاشم هو من أكابر علماء الحديث في مصر، وهو من أكابر الصوفي على طول. الشعراوي ده كاهن صوفي، كاهن صوفي مقيم عند قبر الحسين، ودرويش درويش. فصعب أنك تفرق ما بين قاداتهم وبين كبار صوفيتهم، هم القوم هم. ومن عجائب الأشاعرة أنه إذا ظهر صوفي ليس أزهريا قدموه ووقروه وعظموه. يعني إذا في خليفة صوفي، كان الخليفة في طنطا، والخليفة طنطا كان جهولا ما يعرف يقرأ ويكتب، وكان تؤتى له بالبغلة، وحضروا شيخ الأزهر والغير، وحضر رئيس الوزراء كان اسمه عاطف صدقي، حضروا الاحتفال بتاع السادة البدوي، وهو جابوا له البغلة الخليفة ده، وبيطلع ووقف هذا الخليفة يخطب في حضور شيخ الأزهر وحضور المفتي وحضور وزير أوقاف وحضور رئيس الوزراء، وقال: ادعو الله فإن لم يجبك فادع البدوي، إذا دعوت البدوي في البحر يجيبك، في البر يجيبك، إن البدوي يجيب كل من دعا. ما رد عليه أحد، وكانت على الهواء مباشرة. فالمذهب الأشعري مذهب خطير جدا، لابد الشباب في كل أنحاء الدنيا يتعلموا، يعني يتعلموا كيف الرد عليه طيب. فمسألة التسليم بأنهم 95 أو عدم 95 مش قضية، لذا الشيخ تركها وقال: ثم لو سلمنا بأنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة. يعني العلماء في أهل السنة عندنا تأويل استفضنا فيه، خلاص عندنا تأويل. طيب، هل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أوله أهل السنة؟ طب استوى على العرش هل أولوها؟ أهل الأشاعرة متخصصين في تأويل ما لم يؤولوا أهل السنة، ويستدلون على تأويل أو على تحريف ما لم يؤول أهل السنة بتأويلات أهل السنة في غيرها. يقول كما قلت إن لست أن الله ليس سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا رجلا للمخلوق، فقل أيضا إن الله لم يستوى على العرش وإن الله لا ينزل في الثلث الأخير. شايف؟ وده قياس فاسد. نعم. قال فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون له. سلف صالح لا تنساه، سلف صالح من؟ ها؟ السلسلة الخيرية تنتهي امتى؟ هو صحيح المأمون تولى 218، لكن بروز مذهب السلف كان في 221. عام 221 انتهى زمن السلف الصالح، عام 221 للهجرة انتهى زمن السلف الصالح. ولذا لما بعضهم قال الحجوري وارث كرسي الشيخ مقبل، قلنا صح، الحجوري وارث كرسي الشيخ مقبل كما ورث المأمون المعتزلي الضال كرسي هارون الرشيد السني المجاهد في سبيل الله. ما في إشكال، ما في إشكال في الوراثة، الوراثة والعلم بيورث، العلم بيورث لمن تعلم ولا لا؟ العلم إنما النبي صلى الله عليه وسلم ورثه، ورثه لو كان بالميراث لكان أولاد العلماء هم أعلم الناس. ابن الإمام مالك ما كان يفقه شيئا، كان هي الإمام مالك جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس، وده بيجري ورا حمامة يجري، وتروح والإمام مالك ينظر هذا يقول له ماذا أفعل ماذا أفعل، يجري ورا الحمامة والإمام، الناس بتجيب واسطة لكي تجلس عند الإمام مالك. الإمام الشافعي نفسه اللي هو ند الإمام مالك رحمه الله، ند له في العلم الشرعي، ما استطاع يذهب إلى الإمام مالك إلا بواسطة، خد واسطة أمير المدينة لكي يجلس، وده قال يجدر الحمام. من ابن أبي حنيفة؟ من ابن الأوزاعي؟ من؟ من ابن الشافعي؟ فالعلم العلم ابن أحمد معروف، إنما أقول ده على النادر لا على الغالب. ابن أبي داود الإمام أبو بكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن أنت شوف بقى سجل العلماء كله وقل لي من ابن الترمذي ومن ابن النسائي ومن ابن ماجه ومن هكذا ومن هذا، ابن مين ابن القيم من ابنه، ابن مفلح من ابن مفلح، ابن كثير من ابن كثير، وهكذا يا أخوان. فالعلم لا يورث، لا يورث، هذه لها شقان، لا يورث يعني معناها ان ليس بالنسل يورث العلم، وانما يورث بالسعي اليه وطلبه والتعلم. ماشي اتفضل. خلاص عصر السلف الصالح بعام 221، وليس الذي تولى فيه المأمون الحكم، وإنما المأمون تولى عام 218، وإنما على فيه نجم المعتزلة وأوزي أهل السنة وظهرت الفتنة الكبرى. الفتنة الكبرى لها معنيين، المعنى في التاريخ يبقى قتل عثمان، والمعنى في العقيدة يبقى القول بخلق القرآن. الفتنة الكبرى يا شباب، لما واحد يسألك وانت طالب علم يقول لك ما الفتنة الكبرى، قل الفتنة الكبرى مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما إن أردت الفتنة الكبرى في العقيدة فهي علو المعتزلة وقولهم بخلق القرآن، لأن دي يعني رغم مقتل عثمان لكن السنة ظاهرة والسلف متوافرون، إنما الفتنة الكبرى قتله. في العقيدة الفتنة الكبرى القول بخلق القرآن، لأن دي تولى كبرها الخلفاء ولم يكونوا خلفاء عاديين، يعني لم يكن المأمون مثل في سلطانه مثلا مثل الملك سلمان الآن أو الرئيس السيسي، لا ده سلطان الأرض. المأمون أقوى حاكم على ظهر الأرض، نص الدنيا تحت يده، والباقي اللي عند الروم وغيرهم كله ما خائف منه، مرعوب منه، مرعوب منه، خائف منه. فليس رجلا عاديا، ليس رجلا عاديا، هذا نتسلط على الناس وفتن الناس فتنة كبرى بالقول بخلق القرآن. طيب الذين على منهج السلف الصالح بعد ذلك نقولهم على منهج السلف الصالح، نقول أئمة الهدى ابن تيمية ابن باز ابن عثيمين الباني قبلهم ابن القيم محمد بن عبد الوهاب وهكذا، كل هؤلاء نقول عليهم سلفيون أئمة الهدى، لكن لا نقول عليهم من السلف الصالح. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاتفقنا أن أهل السنة عندهم تأويل، وأن هناك من الآيات والأحاديث ما ينبغي تأويلها، وهناك من الأحاديث ما يتحتم تأويله. وأقوى وأظهر حديث في وجوب التأويل هو حديث كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لأن لو لم نأول هذا الحديث معنى ذلك أن الله نفسه مخلوق، أن الله نفسه يكون سمعا ويكون بصرا لمخلوقين، ويكون رجلا ويكون يدا لمخلوق، وهذه مخلوقة تموت مع صاحبها. فلو لم نأول هذا وأخذناه على الظاهر معنى ذلك أن الله هو رجل وإيد وسمع وبصر لمخلوق، وأنه يموت بموته، وأنه كيف يكون خالقا ويكون مخلوقا في وقت واحد. وسيؤدي هذا إلى مذهب الإجرام، مذهب ابن عربي، وهو مذهب الاتحاد، أن الله في كل شيء. فهذا أقوى النصوص في تحتم التأويل، أقوى النصوص في تحتم التأويل. وذكرنا ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا، بينا فيه الكلام، قال وحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي، حديثه في المثال الحادي عشر، المثال الحادي عشر، قوله في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني ما يزال معنى يستمر، يواصل عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، هذا في إثبات صفة الحب لله جل وعلا. فإذا أحببته كنت سمعه، هنا لو أخذنا الكلام على ظاهره معناها أن سمع الإنسان ماذا؟ مخلوق وضعيف وناقص وقاصر، مخلوق وضعيف وناقص وقاصر ويفنى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، هذا صحيح. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ هل يقال، هل يقبل هذا؟ أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي، يبارك في سمعه ويقوي سمعه وينصره، يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه سمعا وبصرا وعلما وعمله لله وبالله وفي الله، يبارك في سمعه فلا يسمع إلا بالله وإلا ما يرضي الله، ويبارك في بصره فلا يبصر إلا بالله يعني بقوة الله تبارك وتعالى، ولا ينظر إلا إلى ما أحل الله له، ويبارك في يده، وهذا يبينه قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويبارك في رجله فيده لا تفعل شيئا إلا فيما يرضي الله، ورجله لا تسعى في شيء إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه أن التقرب بالنوافل يأتي بالبركة، أن التقرب بالنوافل يأتي بالبركة والتسديد والتوفيق من الله. ولا ريب أن القول الأول الذي هو أن الله يكون سمعا للإنسان أو بصر الإنسان على الحقيقة ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. فإن سياق الحديث حسب لغة العرب تقول أنا في ظهرك، تقول الإنسان أنا في ظهرك، تلصق في ظهري، لا، تعاون، تساعد، تحميه، تقيه، تسانده، تؤيده، تدعمه، لكن ليس أنا في ظهرك يعني. وهذا معلوم في كلام الناس، لما تقول أنت في عيني من جوه، أنت على رأسي، ما في أحد يحمل أحد على رأسي، ما في، لا أحد يحمل أحد على رأسي، ولا أحد يدخل أحد في عيني، ولا أحد يحب أحد يقول هذا ده جوه قلبي، جوه قلب، ما في أحد بيدخل جوه قلب أحد أبدا. هذا كلام، هذا كلام، ولكن سياق الكلام العربي يقتضي أن فيه المحبة، إظهار المحبة وإظهار المودة. قال: فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا، العبد يتقرب والمعبود يتقرب إليه. قال: ومتقربا إليه وهو الله، متقربا هو العبد ومتقربا إليه هو الله، ومحبا ومحبوبا، المحب هنا والله، المحب هنا والله، والمحبوب هو العبد، وسائلا ومسؤولا، العبد يسأل والله مسؤول، ومعطيا ومعطى، والمعطي هو الله والمعطى هو العبد، ومستعيذا ومستعاذا به، العبد والله، ومعيذا ومعاذا، والمعيذ هو الله والمعاذ هو العبد. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء. هنا التأويل، هذا تأويل ورد به الكتاب؟ لا. وردت به السنة؟ لا. ورد به الفهم العربي السياق؟ نعم. خلاص، إذن حسب سياق وكلام العرب يسير التأويل. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف، كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث الإنسان بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، لأنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا، منهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا مذكورا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أولياء الله وأعظم أولياء الله، ولا شك أن الله سمعه وبصره ويده ورجله، ولكن لم يكن شيئا مذكورا. فلا شك أن الله عز وجل كان سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني مباركا ومؤيدا ومسددا له. بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به، ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هنا الشيخ ردا عقليا ولا نصيا؟ عقليا، رد عقلي لا بأس، لأنه مستند إلى الثلاثة قواعد التي قلناها، أن التأويل لابد أن يكون بتأويل الله أو بتأويل الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما يؤدي إليه سياق كلام العرب. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا. يكون حواسه لله تعالى إخلاصا، ويستعين بالله في أن يقوي هذه الأعضاء ويستعملها فيما شرع الله تبارك وتعالى، ويتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل، يقصد تأويل الفاسد، وإلا فيه تأويل، وليس فيه تأويل، يعني ليس فيه تأويل فاسد. ولا صرف للكلام عن ظاهره والله ولله الحمد والمن. وهذا أوضح الأمثلة، هذا أوضح الأمثلة في مسألة تحتم التأويل أحيانا. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله، يعني على وجود الصفات الفعلية التابعة للمشيئة في الله، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لابد أن نثبت صفة القرب، أجيب دعوة الداعي وصفة الإجابة إذا دعاني. وقوله: وجاء ربك، صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، صفة الإتيان، أو يأتي بعض آيات رب، طبعا صفة القرب والإتيان والمجيء صفة فعلية. وقوله: الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء التي هي صفة اختيارية فعلية تابعة لمشيئة الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صفة النزول في الثلث الأخير حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا بمشيئته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. صدقات من طيب الأموال يقبلها الله، لأنه الذي يتصدق من طيب ماله متقن، والله لا يتقبل إلا من المتقين. قال: إلا أخذها الرحمن بيمينه. وهذه أيضا فيها تأويل، إلا أخذها الرحمن بيمينه، أنت تضع الصدقة في يد الفقير فهي تقع في يد الله، هذا حقيقة ولا هذا لابد من تأويله؟ لابد من تأويل. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيت هرولة، من هذا الباب. يعني إذا لا نثبت الهرولة لله، كيف نثبتها؟ هرولة حقيقة لا يمكن أبدا. السلف وأهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق به عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه، ربنا ينزل ويهبط ويهبط ويتدلى ويدنو ويتقرب، وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية، يعني قيام الصفات الفعلية بمشيئته بنفسه، ومجيئه يوم ومجيئه يوم القيامة، ونزوله استواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عباده كيف يشاء مع علوه؟ يقرب يقرب. وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء؟ يأتي يأتي، من دون تكييف ولا تمثيل. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه، قال ذهب بعض الناس يعني أهل السنة، وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالمشي إلى المساجد، سير المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، ممكن إنسان هو نايم على جنبه يدعو الله. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعمر بن حصين رضي الله عنهما كان يصلي قاعدا ثم بعد ذلك صار يصلي على جنب، وكان يصلي على جنب بصعوبة، لأنه طبعا على جنب الأيمن ورجلاه إلى القبلة، ثم بعد الصلاة كان يميل على ظهره وقد تقرح ظهره واسود قرحة الفراش من كثرة النوم مريضا، وكانت الملائكة تنزل تصافح عمران بن حصين كما ثبت في الحديث. فهنا عمران بن حصين وهو نايم على ظهره يدعو الله وهو على جنبه يصلي لله تبارك وتعالى، فهذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى رغم أنه نائم وعلى جنبه. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياق. يعني تفسير أهل السنة هنا إن ليس المقصود المشي، وإنما المقصود الإقبال على الله بأي عمل من الأعمال، والتأويل هنا أن الله يجازي العبد على أفعاله مهما كانت صورة تلك الأفعال. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره بها أو به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. هذا تأويل، وما ذهب إليه هذا القائل من أهل السنة له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي. وطبعا اللي قال إن المطلوب هنا المجازاة هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فرفض وقال المشي ما في مشي، وأن الله لا يمشي والله لا يهرول سبحانه جل وعلا، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، ماذا؟ ما أكمل الشيخ؟ ماذا؟ عبد يأتي إلى الله مشيا، فكيف يأتي إلا الجزي؟ يبقى صار إلى القول الأول مرة أخرى، وإذا العبد سعى إلى الله وربنا عزيزي يأتيه هرولة، فالحقيقة أن المسألة على سرعة الجزاء، وسرعة الثواب، أما القرب والمجيء والإتيان فلا بأس فيه نهائيا، أما المشي والهرولة هذا هو، لأنه في هو طبعا ناصر في داخله لمسألة عدم المشي والهرولة، وكيف يمشي الله سبحانه وتعالى وكيف يهرول، كيفية طبعا ستقول كيف مجهول، نقول نعم كيف مجهول، ولكن إثبات الهرولة هنا بالمقابل، ما في المسألة سرعة جواب وسرعة استجاب. أيها وأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، فأنت تأتي المسجد مشي ربنا يأتيك إيه؟
يأتي
سواب. قال المثال الثالث عشر قوله تعالى: إذن كثير من أهل العلم لم يثبتوا صفة المشي ولا الهرولة لله تبارك وتعالى، لم يثبت كثير انا قال انا ما احنا من يمشي، قال يمشي اتيت هرولة يبقى هرول، خلاص نقول نثبت الهرولة وما ونترك الامور. فاذا كان هذا الكلام لرفضي التاويل نقول لا، ما لابد يلزمك التاويل، هنرجع تاني لحديث كنت سمع، ما هو كنت سمع ده ما في خلاف نهائي ابدا، ولا أي أحد ولا يستطيع ولا يجرؤ واحد يقول نجري على ظاهره. ظاهره إيش؟ نجريش على ظاهره إلا إذا كان الظاهر اللي هو يقتضي سياقه كلام العرب اللي هو معناه تأييد والتسديد. قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده؟ هو ربنا خلقنا بيده؟ لا، خلق آدم عليه السلام بيده، أما نحن فخلقنا بكن، وخلق كل شيء بكن سبحانه جل وعلا، خلق العرش بيده نعم، لكن باقي الأمور بكن. فهنا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالأنعام هنا بعم من عمل يد الله ولا من خلق الله؟ فمن خلق الله، كل ربنا خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن هل خلق الأنعام بيده؟ اللي يأخذ من يترك التأويل الصحيح هنا يقول نعم إن ربنا خلق الأنعام بيده، وهذا كلام عجيب. أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، معروف في اللغة العربية كلها. وإحنا قلنا أن ممكن المشير السيسي يقول أنا حفرت قناة السويس الجديدة، وهو هل هو حفرها؟ لكن الكلام مفهوم أنه أمر بحفرها. يقولون محمد علي حفر ترعة المحمودية بيده، هو حفر بيده، هو أمر بحفرها، وأمر بحفرها. أما القول الأول أن الله هو الذي خلق الأنعام بيده فليس هو الظاهر اللفظ، لوجهه أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هو الإنسان ممكن يقول قولة ويعدم من أجلها ونقول له بما كسبت يداك؟ هو كسبت يده. الحلاج لما قتلوه ماذا فعل بيده؟ بيده ماذا فعل؟ ما فعل شيء، هو قال الله في الجبة، وقال لمرات ابنه بدل من أن تصلي وتسجدي وتركع لله اسجدي لي واركع لي أنا. فهنا تكلم بلسانه. الجهم بن صفوان لما قال الرحمن على عرش استوى ما أظرف محمدا حين قاله لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف، وذبحوه. ويقال له يا جهم بن صفوان لقد ذبحت بما كسبت يداك، يده عملت شيء ولا كلامه؟ والجعد بن درهم لما تكلم في خلق لما تكلم في أن القرآن مخلوق ونزل خالد الكسري وذبحه في أصل المنبر، تكلم بشر المريسي لعنوه الناس بكلامه وليس بيده. فإذا هذا على كلام العرب اللي كل مما كسبت يداك، كل مما كسبت يداك. فربنا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ممكن إنسان يأخذ مصيبة بما كسبت رجله، ممكن يأخذ مصيبة بما كسب لسانه وما كسبت عيناه، وهكذا. في الدولة العثمانية كان أوامر من أول قبل محمد الفاتح والسلاطين الدولة العثمانية إن من رفع نظره إلى سلطانة من السلطانات، يعني زوجة السلطان اللي هي بنت السلطان أو جارية السلطان، يقتل، يرفع عينه بس. فالأميرات هم السلطانات، مش أميرات، السلطانات يمشين في القصور والحدائق كاشفات الشعور، لأن ضامنات إن ما ولا عبد ولا مسموح فقط للخصيان. والدولة العثمانية انتشر فيها الخصيان، لأن الخصي هذا هو إنسان منزوع الرجولة، وبالتالي كان الخصيان مع السلاطين مع السلطانات، هو اللي بيحميها واللي بيلبسها واللي بيطيبها واللي بيجهزها للزوج ولا السيد، لأنه ليس له، هو مجرد من الرجولة، فهذا مسموح له، لا مسموح له ينام جنبها. فالسلطان ممكن يدخل إلى السلطانة والطواشي نايم جنبها، ما في إشكال. لكن بقية الناس من الفرسان، فرسان الدولة العثمانية الانكشارية اللي قهروا جيوش أوروبا، ما ولا حد يستطيع يرفع رأسه أبدا. وقالوا والعلماء اللي قالوا كان هذا معناه نوع من السجود، ما كان نوع من السجود، ده نوع من إيش؟ من منع البصر، من منع البصر. طب من رفع رأسه ونظر يقتل، ويقال له هذا بما كسبت، هو كسبت يداه. قال وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والمعاصي تكون بكل شيء، تكون في معاصي بالفرج ولا لا. وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. صحيح هنا هم كتبوا بأيديهم، لكن الذنب ذنبان، إنهم كتبوا بأيديهم وأنهم قالوا هذا من عند الله. لأنه شوف لو اقتصر الأمر على الكتابة هذا الأمر ممكن من النقاش فيه، ما هذا ما هذا، فأقول أنا جرب. لكن لما قال هذا من عند الله خلاص ثبت الكفر عليه. فلاحظ هنا أنه الفعل فعل اليد وفعل اللسان. قوله فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد وإضافة إليه الإنكار باللسان أو الإلحاد باللسان. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما وليس خلقنا لهم مما عملت أيدينا، كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن ربنا خلق آدم بيه، ولم يقل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت مما عملت يدي، ما قالها، وإنما خلقت بيدي، لأن آدم مخلوق بيد الله. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، قال الله ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول، إيش بطلانه؟ أن الأنعام خلقها الله بإيش؟ لم يخلقها بيده سبحانه. تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. صح بتقديره، لأن الأمور كلها في يده، يعني في سلطانه، في سلطان الله سبحانه وتعالى. المثال الرابع قوله تعالى، شوف الشيخ عمال يستعرض الكلام الذي ساقه من الأشاعرة، قل أنتم تؤولون ثم تمنعون من التأويل. فهو بيبين أن مظاهر التأويل عند أهل السنة كان لها مبررات حقيقية، أما عندكم فالموجود عندكم تحريف لا مبرر حقيقي. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. طيب هم لما اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم عمل يدهم ووضعوا أيديهم كلهم، يد الله فكت، يد الله فوق أيديهم، يد الله حقيقة فوق أيديهم. الجواب أن يقال إن هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كانوا يبايعون النبي، كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، ولم يقل إذ يبايعونني تحت الشجرة، فالبيعة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية ومنافاته للواقع واستحالته في حق الله تعالى. فما في بيع كلام لحد يكلم الله يقول له أبايعك يا ربي، ما أصلح. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له هو سبحانه، لأنه رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى لأحد، لما يقول لهم لما تبايعوا الرسول فقد بايعتم الله، هذا يقويهم وشد أزرهم. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله هنا فوق أيديهم ولكن من دون أن تنزل من عند العرش لتكون فوق أيديهم هم. يد الله فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، لا يلزم منها أن يد الله تلزل تلامس أيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مبينة لنا بعيدة عنا، والقمر فوقنا والسقف فوقنا وبعيد، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقول يد الله فوق يعني يد الرسول فوق أيديهم، لا لا، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيد مع أيديهم لا فوق أيديهم. يعني هنا لما جم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كده يسلموا عليه، يبقى يد النبي فوق ولا معه؟ فقول الله يد الله فوق معناه أن يد الله وليست يد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى في الحديث القدسي، وهذا طبعا أمر أيضا متحتم التأويل، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. إذا واحد قال لا نؤول نقول له أنت ضيع الدنيا، هتثبت لله المرض والعياذ بالله. مرضت فلم تعدني، وهذا الحديث فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يعني لم تزرني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هنا تأويل، تأويل من؟ تأويل الله. احنا قلنا هي ثلاثة تأويلات، تأويل الله أو تأويل الرسول صلى الله عليه وسلم أو سياق الكلام العام. قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، مع أن الله يطعم ولا، فلو واحد جاء لأصل الله يطعم نقول له أنت كذبت الآية على طول، كذبت الآية مباشرة. قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني ثواب ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، استسقيتك طلبت منك السقاء. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا ما يحتاج شرح، يعني ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالبيان. الجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به الذي هو الله جل وعلا. مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إلى الله والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، كان هذا الكلام مستقيما ولم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، الترغيب على عيادة المريض وعلى إطعام الجائع وعلى سقاية العاطش الظمآن. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى. هو الحقيقة يعني حجج دامغة عليهم ولكن هذا أكثر حديث يستدلون به، هذا أكثر حديث يستدلون به على التأويل على طول. يصرفون النصوص عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة وهم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. هنا ممتنع، ولو كان ظاهرها هنا والحديث سمعه وبصره يده ورجلة ممتنع أيضا، ولو كان ظاهرها اللائق به ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال، ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها. وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروف، هي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف. تحريف من؟ أشاعرة. تحريف مقصود بالأشاعرة على طول، ولا تعطيل معتزلة، ولا تكييف وتمثيل الممثلة. هنا طيب، فهنا أنت طالب علم لازم تكون حافظ أقل شيء مثالين ثلاثة من هذا وفاهم الكلام فيها، لكن تقول ما في عندنا تحريف يجي واحد أشعاري يسوق لك بعض الأحاديث تحتار، لا، لازم تكون فاهم، لازم عندك أمثلة تضربها للبيان أن أهل السنة عندهم تأويل صحيح معتمد على وعلى وعلى، أهل السنة عندهم تحريف صحيح معتمد. استغفر الله، شوف الإنسان ضعف الإنسان. أهل السنة عندهم تأويل صحيح معتمد إما على كتاب الله أو إما على قول الله وإما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما على سياق كلام العرب الذي لا يتناقض، فهذا شيء عظيم. ولذا قلت لك العرب تقول كلاما لا يحتاج نقول هذا مجاز ولا يحتاج نقول صرف ومصرف واستعارة، لا، لا، رأيت أسدا على المنبر يتكلم، أنا رأيت رجل فصيح يتكلم، رأيت أسدا في الميدان شهرا سيفه، معروف أن هذا المقصود بفارس من فرسان المسلمين، ولا يحتاج أن يقول لا هو المقصود ليس الأسد الأبو الذي له مخالب وأنياب، لا، لا، ما محتاج تفهيم. خالد سيف الله المسلول، طيب خيس سيف الله المسلول، هنا لا، هل يحتاج السامع أن تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن خالدا رضي الله عنه يتشبه بالسيف الذي يكون في يد الله فيسله؟ هذا كلام عجيب، كلام غريب خالص، واضح ظاهر كلام العرب يسير. انت لما تقول احد يقول لمراته يا بطه يا جميله، هي بطه، هي بطه فعلا وجميله، ولا يا بطه يا جميله يعني يا جميله ولك سمنه معقوله، ويقول انا شفت رايتك مثل عصفوره، يا عصفورتي تعالي، يا عصفورتي تعالي، يا قطتي يا جميله، يا قطتي، خلاص هتقول ما هو لا قطه يعني معناها مفهوم انها لطيفه ورقيقه وهكذا، ولا لا؟ فكلام العرب مفهوم من غير من فصل فيه تفهيمه وتوضيحه، وما أعظم هذه اللغة التي نتشرف بالانتساب إليها لغة العرب. هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب، ما في أحد يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون. طيب تقول طب أنت بتطيع ولا بتعصي؟ أنت من المطيعين ولا من العصاة؟ طب قل لهذا كن عصير فراولة كده. ما هم يحرفون ويكذبون. لا هذا ممكن، ممكن فعلا الشيطان يأخذهم يذهب بهم والعياذ بالله. الشيطان قال الخاتمة: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل. أنا قلنا احترسوا من مذهب أهل التأويل، أخطر المذاهب، أخطر المذاهب. هو سيدخل من مثل هذه الأشياء إلى القول بجواز التأويل على العموم، فيدخل في التحريف. لكن المعتزلة ليس لهم مدخل مع عوام الناس. المعتزلة أول ما يقول الله يقول إن ربنا له اسم وليس له صفة، رحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع بصير، لن يقبل هذا منه أحد أبدا، لن يقبلها منه أحد أبدا. كذلك أهل التمثيل لما يقول إن ربنا شاب جميل جالس على عرش وله شعر طويل ونزع على كتافه، حتى لن يقبل أحد ذلك أبدا، لن يقبل. أما الأشاعرة فالسم في العسل، السم في العسل. فغزوا الناس وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، ولا زالوا هم المتسلطين على كراسي العلم وكراسي الفتوى وكراسي قيادات المؤسسات الدينية في العالم كله إلا المملكة. لكن في غير ذلك هم مسيطرون على كل كراسي العلم والفتوى والأوقاف والمساجد والتدريس، هم المسيطرون، ويسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. ولذا هزمت الأمة الإسلامية وضعفت الأمة الإسلامية ضعفا شديدا كما ترون، لأن صار المسألة طعن في الله. يعني ليس المسألة، وليس المسألة كما يحرف أهل الجماعات الإسلامية أن المشكلة في عدم تطبيق الشريعة. شريعة ماذا؟ ده المسألة أقوى من ذلك. المسألة تحريف كلام الله والطعن في صفات الله تبارك وتعالى، وتحريف لأن التحريف نوع تعطيل، التحريف نوع تعطيل، فهي كارثة. المسألة فيها مساس بالله تبارك وتعالى. فكيف ينظر أمة تفعل بمعبودها وبالعقيدة مثل هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ كيف يكون مذهبهم باطلا؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان، فيهم الشعراوي والبعراوي من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فهذا تلبيس، تلبيس على الناس. ولذا انتوا عارفين ان اهل السنة مثلا يسترطون التزكية في العالم، وان يكون هذا العالم تلقى من عالم قبله وسبقه. هذه المسألة فيها استثناء، هذه المسألة فيها استثناء. وإلا انا اسألك مثلا، من هيئة كبار العلماء ومن أكبر سادات كبار العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي. والشيخ عبد الرزاق عفيفي لما وفد إلى المملكة هو عين الأول، كان ابن باز مقدم طلبا أن يعين رئيسا لهيئة كبار العلماء، فهم عينوه رئيسا عمليا وليس رئيسا ظاهريا. يعني إيش؟ الدستور ينص على انه لا يتولى رئاسة مركز الا ان كان من المملكة. فجعلوا الشيخ ابن باز رحمه الله رئيسا للجنة الافتاء وهيئة كبار العلماء، والشيخ عبد الرزاق عفيفي ايش؟ نائبه. وابن باز يعامله والاخرين على انه هو الرئيس، ما يتكلمون الا اذا دخل، يقومون اذا دخل. ولذا لما بدأوا الجلسة، فطبعا أول جلسة لهيئة كبار العلماء في العالم، أول جلسة، فالشيخ ابن باز قال يلا ابدأ يعني اقرأ القرآن. فقال الشيخ عبد الرزاق: لا يجوز هذا بدع. فقال الشيخ ابن باز: صدقت، أوقف هذا. وكان ابن باز رحمه الله يقف إذا دخل الشيخ عبد الرزاق عفيف ويوقر ويقدم ويصر على كتابة اسمه قبل اسمه. طيب من أساتذة عبد الرزاق عفيفي؟ من؟ الناس اللي وفدوا من خارج المملكة، أبو بكر الجزائري، خليل هراس، اسمه الثاني اسمه كتير، هم حتى العمل التتمة اللي عمل التتمة للشيخ الشنقيطي، اللي عمل التتمة للشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، كثيرون هم، كثيرون جدا. فهنا العلماء، العلماء راجعوا أخذوا قاعدة يزكي علمه وعمله. فبدأ من استقام على منهج أهل السنة ولو لم يكن له مشايخ من المعروفين في أهل السنة زكوه وقدموه وأظهروه، لأن ثبت أن منهجه سليم. فهذا مأمون على التعليم للناس، والعبرة في التزكية وكله حفظ الأمانة، أن احنا نريد هم يعني أهل السنة يريدون أن من يعلم الناس لابد أن يكون أمينا على السنة، فلما ظهرت أمانته قدموه. الأمانة من علامتها التزكية، ولكن أيضا من علامتها العمل والعلم. ولذا الشيخ ابن الشيخ ربيع جي في وقته وقال أنا أتراجع عن معظم التزكيات التي زكيت بها كثيرا من الناس، المرء يزكي عمله وعلمه، علمه وعمله. كلام جميل، كلام جميل، ولكن من دون التوسع في هذه وترك هذه، ولا التوسع هذه وترك هذه. فالعبرة بالاستقامة على منهج السلف، العبرة بالاستقامة على منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وإذا حتى لما ظهر ابن الألباني في الأول شكوا فيه، لما ظهر الألباني في أول أمره له علماء كثيرون، لكن أول ما ظهر الشيخ الألباني شكوا فيه، ثم ماذا؟ ثم يكادون يبايعونه إمام أهل العلم. وقال الشيخ ابن باز ما رأيت تحت أديم السماء أعلم من الشيخ ناصر الدين الألباني. خلاص، واعترف له من هو في مثابة بمثابة شيخه لو محمد بن إبراهيم رحمه الله، يعترف للألباني بالإمامة في العلم والتقدم في الحديث. فالمرء يزكي علمه وعمله. طيب، فالأشاعرة هم الآن منتشرون في العالم وسيطرون على كراسي الفتوى والمؤسسات الدينية والمراكز الدينية، سيطرون على سيطرة تامة للأسف، للأسف. وهم يحاربون، لابد، لابد أن يحاربوا أهل السنة، لأن أهل السنة ينقضون ما هم عليه. فهنا الناس تستغرب فيقول الجواب على السؤال الأول، إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات من طريق الإحصاء الدقيق. والحقيقة أنها ظاهرة واضحة، واضحة. الأزهر والأوقاف، كل المؤسسات في أيدي الأشاعرة، أيدي الأشاعرة. والذي ليس في أيدي الأشاعرة في أيدي الخوارج، الذي ليس في أيدي الأشاعرة في أيدي الخوارج. يا إخوان، يا مدعي السلفية، خوارج الصوفية أسوأ. ما هو الأشاعرة، أصل الأشاعرة دائما صوفي، ولذا اللي سموه سلطان العلماء هذا العز بن عبد السلام كان أشعريا، ومن من كبار المنافحين عن المذهب الأشعري، من مشاهير الناس، ومع ذلك كان يتلوى في الأرض ويرقص صوفي. ولذا هنا صعب أنك تفرق ما بين كبار العلماء وكبار الصوفي. فأحمد عمر هاشم هو من أكابر علماء الحديث في مصر، وهو من أكابر الصوفي على طول. الشعراوي ده كاهن صوفي، كاهن صوفي مقيم عند قبر الحسين، ودرويش، درويش. فصعب أنك تفرق ما بين قاداتهم وبين كبار صوفيتهم، هم القوم، هم. ومن عجائب الأشاعرة أنه إذا ظهر صوفي ليس أزهريا قدموه ووقروه وعظموه. يعني إذا في خليفة صوفي، كان الخليفة في طنطا، والخليفة طنطا كان جهولا ما يعرف يقرأ ويكتب، وكان تؤتله بالبغلة، وحضروا شيخ الأزهر والغير، وحضر رئيس الوزراء كان اسمه عاطف صدقي، حضروا الاحتفال بتاع السادة البدوي، وهو جابوا له البغلة الخليفة ده، وبيطلع ووقف هذا الخليفة يخطب في حضور شيخ الأزهر وحضور المفتي وحضور وزير أوقاف وحضور رئيس الوزراء، وقال ادعوا الله فإن لم يجبك فادعوا البدوي، إذا دعوت البدوي في البحر يجيبك، في البر يجيبك، إن البدوي يجيب كل من دعا. ما رد عليه أحد، وكانت على الهواء مباشرة. فالمذهب الأشعري مذهب خطير جدا، لابد الشباب في كل أنحاء الدنيا يتعلموا، يعني يتعلموا كيف الرد عليه. طيب، فمسألة التسليم بأنهم 95 أو عدم 95 مش قضية، لذا الشيخ تركها وقال ثم لو سلمنا بأنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة. يعني العلماء في أهل السنة عندنا تأويل استفدنا فيه، خلاص عندنا تأويل. طيب هل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أوله أهل السنة؟ طيب استوى على العرش هل أولوها؟ أهل الأشاعرة متخصصين في تأويل ما لم يأولوا أهل السنة، ويستدلون على تأويل أو على تحريف ما لم يأول أهل السنة بتأويلات أهل السنة في غيرها. يقول كما قلت إن لست أن الله ليس سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا رجلا للمخلوق، فقل أيضا إن الله لم يستوى على العرش وإن الله لا ينزل في الثلث الأخير. شايف وده قياس فاسد. نعم. قال فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم. سلف صالح لا تنساه، سلف صالح من ها السلف الخيرية تنتهي امتى؟ هو صحيح المأمون تولى 218 لكن بروز مذهب السلف كان في 221. عام 221 انتهى زمن السلف الصالح، عام 221 للهجرة انتهى زمن السلف الصالح. ولذا لما بعضهم قال الحجوري وارث كرسي الشيخ مقبل قلنا صح، الحجوري وارث كرسي الشيخ مقبل كما ورث المأمون المعتزلي الضال كرسي هارون الرشيد السني المجاهد في سبيل الله. ما في إشكال، ما في إشكال في الوراثة، الوراثة والعلم بيورث، العلم بيورث لمن تعلم ولا لا؟ العلم إنما النبي صلى الله عليه وسلم ورثه، ورثوا لو كان بالميراث لكان أولاد العلماء هم أعلم الناس. ابن الإمام مالك ما كان يفقه شيئا، كان هي الإمام مالك جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس وده بيجي دور حمامة يجري وتروح والإمام مالك ينظر هذا يقول له ماذا أفعل ماذا أفعل، يجري دور الحمامة والإمام الناس بتجيب وسطة لكي تجلس عند الإمام مالك. الإمام الشافعي نفسه اللي هو ند الإمام مالك رحمه الله ند له في العلم الشرعي ما استطاع يذهب إلى الإمام مالك إلا بواسطة، خد واسطة أمير المدينة لكي يجلس يجدر الحمام. من ابن أبي حنيفة؟ من ابن الأوزاعي؟ من ابن الشافعي؟ فالعلم العلم ابن أحمد معروف، إنما أقول ده على النادر لا على الغالب. ابن أبي داود الإمام أبو بكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن أنت شوف بقى سجل العلماء كله وقل لي من ابن الترمذي ومن ابن النسائي ومن ابن ماجه ومن هكذا ومن هذا ابن مين ابن القيم من ابنه، ابن مفلح من ابن مفلح، ابن كثير من ابن كثير وهكذا أخوان. فالعلم لا يورث، لا يورث هذه لها شقان، لا يورث يعني معناها ان ليس بالنسل يورث العلم وانما يورث بالسعي اليه وطلبه والتعلم. ماشي اتفضل خلاص. عصر السلف الصالح بعام 221 وليس الذي تولى فيه المأمون الحكم، وإنما المأمون تولى عام 218، وإنما على فيه نجم المعتزلة وأوزي أهل السنة وظهرت الفتنة الكبرى. الفتنة الكبرى لها معنيين، المعنى في التاريخ يبقى قتل عثمان، والمعنى في العقيدة يبقى القول بخلق القرآن. الفتنة الكبرى يا شباب لما واحد يسألك وانت طالب علم يقول لك ما الفتنة الكبرى، قل الفتنة الكبرى مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما إن أردت الفتنة الكبرى في العقيدة فهي علو المعتزلة وقولهم بخلق القرآن، لأن دي يعني رغم مقتل عثمان لكن السنة ظاهرة والسلف متوافرون، إنما الفتنة الكبرى قتله. في العقيدة الفتنة الكبرى القول بخلق القرآن، لأن دي تولى كبرها الخلفاء ولم يكونوا خلفاء عاديين، يعني لم يكن المأمون مثل في سلطانه مثلا مثل الملك سلمان الآن أو الرئيس السيسي، لا ده سلطان الأرض. المأمون أقوى حاكم على ظهر الأرض، نص الدنيا تحت يده والباقي اللي عند الروم وغيرهم كله ما خائف منه، مرعوب منه، مرعوب منه، خائف منه. فليس رجلا عاديا، ليس رجلا عاديا هذا، نتسلط على الناس وفتن الناس فتنة كبرى بالقول بخلق القرآن. طيب الذين على منهج السلف الصالح، بعد ذلك نقول هم على منهج السلف الصالح، نقول أئمة الهدى، ابن تيمية، ابن باز، ابن أسيمين، الباني قبلهم، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، وهكذا، كل هؤلاء نقول عليهم سلفيون أئمة الهدى، لكن لا نقول عليهم من السلف الصالح. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر.